إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذه الأيام التي مذاقها مذاق العلقم وطعمها طعم الصبر ووقعها وقع الصوت، وقد ماجت الدنيا فيها بأهل الأهواء موج البحر، لا يدري المرء ما يأخذ ولا ما يدع، تكاثرت الظباء على خراش، فما يدري خراش ما يصيد، ولكن الله المستعان وعليه التكلان، وفي الكتاب والسنة النجاة من كل مهلكة والسعادة في كل بؤس. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته بما سيصيبهم من بلاء وفتن، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتضل من المناضلة، وهي المرامة بالنشاب وهو النبل، ومنا من هو في جشرة وهي الدواب التي ترعى وتبيت مكانها. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة، فيرقق بعضها بعضا، يصير بعضها بعضا رقيقا أي خفيفا لعظم ما بعده، وتجيء الفتنة، فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة، فيقول المؤمن: هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعوذ بوجهك. قال: أو من تحت أرجلكم. قال: أعوذ بوجهك. قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذه أهون، أو هذا أيسر. أخرجه البخاري في صحيحه. وقال الحافظ رحمه الله: قال ابن بطال: أجاب الله تعالى دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم في عدم استئصال أمته بالعذاب، ولم يجبه في أن يلبسهم شيعا أي فرقا مختلفين، وألا يذيق بعضهم بأس بعض أي بالحرب والقتل بسبب ذلك، وإن كان ذلك من عذاب الله لكنه أخف من الاستئصال وفيه للمؤمنين كفارة. فالله رب العالمين لم يجب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في ألا يجعل بأس الأمة بينها حتى يكون بعضها يقتل بعضا وحتى يسبي بعضها بعضا. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أطم من آطام المدينة، وأشرف أي على وارتفع، والأطم حصن مبني بالحجارة والجمع آطام، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. والحديث في الصحيحين. قال الحافظ رحمه الله: قوله مواقع أي مواضع السقوط، خلال أي نواحيها. شبه سقوط الفتن وكثرتها بالمدينة بسقوط القطر في الكثرة والعموم، وهذا من علامات النبوة لإخباره صلى الله عليه وآله وسلم بما سيكون. وقد ظهر مصداق ذلك من قتل عثمان وهلم جرا، ولا سيما يوم الحرة. والرؤيات المذكورة يحتمل أن تكون بمعنى العلم أو رؤية العين، بأن تكون الفتن مثلت له حتى رآها، كما مثلت له الجنة والنار في القبلة حتى رآهما وهو يصلي صلى الله عليه وسلم. وقوع الفتن في الأمة قديم، وها هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يخبر عن كثرة وقوعها خلال ديار المدينة وهي محفوظة كمواقع القطر. وإنما اختصت المدينة بذلك لأن قتل عثمان رضي الله عنه كان بها، ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك، فالقتال بالجمل وبصفين كان بسبب قتل عثمان، والقتال بالنهروان كان بسبب التحكيم بصفين، وكل قتال وقع في ذلك العصر إنما تولد عن شيء من ذلك أو عن شيء تولد عنه، فكان الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث أخرجه البخاري في الصحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ فشبهها بموج البحر لشدة اندفاعها وكثرة شيوعها. أيكم سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة رضي الله عنه: فأسكت القوم، أي أطرقوا ولم ينبسوا ببنت شفة. قال: فقلت أنا. قال: أنت لله أبوك. قال حذيفة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، أي تتوالى واحدة بعد أخرى كنسج الحصير عودا بإزاء عود. فأي قلب أشربها، أي حلت منه محل الشراب، كقوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، والنكتة كالنقطة وزنا ومعنى. وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، والصفا الحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء، حتى تصير القلوب على قلبين على أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دام في السماوات والأرض، والآخر أسود مربابا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. الحديث أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: شبه عرض الفتن على القلوب شيئا فشيئا بعرض عيدان الحصير وهي طاقاتها شيئا فشيئا. وقد قسم القلوب عند عرضها عليها إلى قسمين: قلب إذا عرضت عليه فتنة أشربها كما يشرب السفنج الماء حتى يسود وينتكس، وهو معنى قوله كالكوز مجخيا، أي مكبوبا منكوسا، فإذا اسود وانتكس عرض له من هاتين الآفتين مرضان خطيران مرميان به إلى الهلاك. أحدهما اشتباه المعروف عليه بالمنكر، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وربما استحكم عليه هذا المرض حتى يعتقد المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، والحق باطلا والباطل حقا. والثاني من المرضين تحكيمه هواه على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وانقياده للهوى واتباعه له، وقلب أبيض قد أشرق فيه نور الإيمان وأزهر فيه مصباحه، فإذا عرضت عليه الفتنة أنكرها وردها، فازداد نوره وإشراقه وقوته. والفتن التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضها، وهي فتن الشهوات وفتن الشبهات، فتن الغي والضلال، وفتن المعاصي والبدع، فتن الظلم والجهل. فالأولى توجب فساد القصد والإرادة، والثانية توجب فساد العلم والاعتقاد. فتن الشبهات وفتن الشهوات، فأما فتن الشبهات فتفسد العلم والاعتقاد، وأما فتن الشهوات فإنها تفسد القصد والإرادة. هذه الأمور التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مما تحقق أكثرها في دنيا الناس. ما هو المخلص منه؟ المخلص منها في اتباع كتاب الله وسنة رسول الله على فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان. ولا يكون ذلك إلا بطلب العلم النافع من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: طلب العلم من سبيل الله. طلب العلم من سبيل الله، وذلك لأن به قوام الإسلام كما أن قوامه بالجهاد، فقوام الدين بالعلم والجهاد. ولهذا كان الجهاد نوعين: جهاد باليد والسنان، وهذا المشارك فيه كثير، والثاني من الجهادين الجهاد بالحجة والبيان، وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل، وهو جهاد الآئمة، وهو أفضل الجهادين لعظم نفعه وشدة مؤونته وكثرة أعدائه. قال تعالى في سورة الفرقان وهي مكية: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فهذا جهاد لهم بالقرآن، وهو أكبر الجهادين، لأن الله تبارك وتعالى في هذه الآية المكية حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين الأولين مأمورين بكف الأيدي فلا قتال، ومع ذلك أمر الله رب العالمين بجهادهم بالقرآن جهادا كبيرا. فقال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فهذا جهاد لهم بالقرآن، وهو أكبر الجهادين، وهو جهاد المنافقين أيضا، فإن المنافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين بل كانوا معهم في الظاهر، وربما كانوا يقاتلون عدوهم معهم. ومع هذا فقد قال جل وعلا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ومعلوم أن جهاد المنافقين بالحجة والقرآن، والمقصود أن سبيل الله هي الجهاد وطلب العلم ودعوة الخلق به إلى الله. ولهذا قال معاذ رضي الله عنه وهو موقوف عليه وليس له إسناد قوي: عليكم بطلب العلم، فإن تعلمه لله خشية، ومدارسته عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد. ولهذا قرن سبحانه بين الكتاب المنزل والحديد الناصر كما قال جل وعلا: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. فذكر الكتاب والحديد إذ بهما قوام الدين كما قيل: فما هو إلا الوحي أو حد مرهف تميل ذباه أخدعي كل مائل. فهذا شفاء الداء من كل عاقل، وهذا دواء الداء من كل جاهل. ولما كان كل من الجهاد بالسيف والحجة يسمى سبيل الله، فسر الصحابة رضي الله عنهم قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بالأمراء والعلماء. فإنهم المجاهدون في سبيل الله، هؤلاء بأيديهم يعني الأمراء، وهؤلاء بألسنتهم يعني العلماء. فطلب العلم وتعليمه من أعظم سبيل الله عز وجل. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من رأى الغدو والرواح إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله ورأيه. وجاء عن بعض الصحابة رضي الله عنه: إذا جاء الموت طالب العلم وهو على هذه الحال من الطلب مات وهو شهيد. وقال سفيان بن عيينة: من طلب العلم فقد بايع الله عز وجل. وذكر ابن عبد البر في الجامع عن بعضهم في قدر العلماء وقيمتهم، ومداد ما تجري به أقلامهم أزكى وأفضل من دم الشهداء، يا طالبي علم النبي محمد ما أنتم وسواكم بسواء. على الإنسان أن يعتصم بالله جل وعلا وأن يسلك سبيل الطلب على نهج الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ففي هذا النجاة ولا نجاة إلا فيه، فإن الله جل وعلا جعل النجاة في الكتاب والسنة وهما معدن العلم وأصله. فمهما ترك الإنسان الكتاب والسنة وتنكبهما واستدبرهما وجعلهما دبر أذنيه وخلف ظهره ضل ضلالا بعيدا. فمن أراد النجاة حقا وصدقا في هذه الدنيا التي تموج بالفتن موج البحر، وهي تتلاطم بأهل الأهواء والبدعة وقد علت أصواتهم فتسنموا كل ذروة وعلوا كل منبر وصار صوتهم عاليا قويا، وإنما هم في النهاية غثاء، من أراد النجاة والحال هذه فعليه بالكتاب والسنة. وتأمل في مسالك أهل العلم وهم يبينون واجب الوقت حتى لا يضيع على الإنسان عمره، وحتى لا تتبدد عليه أوقاته، وحتى لا يغامر برأس المال فضلا عن ضياع الربح. قال العلامة ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة في مدارج السالكين، ويتكلم عن أنفع العبادات وانقسام الناس فيها لتكون على رأس طريقك، ولتعلم ما هو المطلوب منك وما هو المتحكم عليك، وحتى لا تزل قدمك عن الصراط، وحتى لا تبتعد عن المحجة لضلالك عن الحجة. فتأمل في كلام العلماء، فإنما هم النبراس الذي ينير للناس الظلمات لأخذهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم في دياجير الظلمات. قال: ثم أهل مقام إياك نعبد لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصيص أربع طرق، فهم في ذلك أربعة أصناف. الصنف الأول عندهم أنفع العبادات وأفضلها أشقها على النفوس وأصعبها، قالوا لأن أبعد الأشياء عن هوى النفس يكون أشق عليها من غيره، وهو حقيقة التعبد. قالوا: والأجر على قدر المشقة. ورووا حديثا لا أصل له: أفضل الأعمال أحمزها، أي أصعبها وأشقها، وهو حديث لا أصل له. وهؤلاء هم أهل المجاهدات والجور على النفوس. قالوا: وإنما تستقيم النفوس بذلك، إذ طبعها الكسل والمهانة والإخلاد إلى الأرض، فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق. فهذا صنف عندهم أن أنفع العبادات وأفضل العبادات أشقها على النفوس وأصعبها، فهم ييممون الأشق الأشق ويركبون الأصعب الأصعب ويرون في ذلك ما لا يثبت، فهذا صنف. الصنف الثاني قال: أفضل العبادات وأنفعها التجرد والزهد في الدنيا والتقلل منها غاية الإمكان وطراح الاهتمام بها وعدم الاكتراث بكل ما هو منها. ثم هؤلاء قسمان، فعوامهم ظنوا أن هذا غاية فشمروا إليه وعملوا عليه ودعوا الناس إليه وقالوا هو أفضل من درجة العلم والعبادة، فرأوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأسها. وخواصهم رأوا هذا مقصودا لغيره، وأن المقصود به عكوف القلب على الله تعالى وجمع الهمة عليه وتفريغ القلب لمحبته والإنابة إليه والتوكل عليه والاشتغال بمرضاته، فرأوا أن أفضل العبادات في الجمعية على الله تعالى ودوام ذكره بالقلب وباللسان مع الاشتغال بمراقبته دون كل ما فيه تفريق للقلب وتشتيت له. ثم هؤلاء الخواص قسمان، فالمتبعون منهم إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه ولو فرقهم وأذهب جمعيتهم، والمنحرفون منهم يقولون المقصود من العبادة جمعية القلب على الله، فإذا جاء ما يفرقه عن الله لم يلتفت إليه. وربما يقول قائلهم يطالب بالأوراد من كان غافلا، فكيف بقلب كل أوقاته ورد. ثم هؤلاء أيضا قسمان، منهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته، ومنهم من يقوم بها ويترك السنن والنوافل وتعلم العلم النافع لجمعيته. وسأل بعض هؤلاء شيخا محققا فقال إذا أذن المؤذن وأنا في جمعيتي على الله تعالى فإن قمت وخرجت تفرقت، وإن بقيت على حالي بقيت على جمعيتي، فما الأفضل في حقي؟ أن يبادر إلى الأذان والصلاة وإجابة أمر الله، أم يبقى على جمعيته المزعومة على الله؟ قال فما هو الأفضل في حقي؟ فقال إذا أذن المؤذن وأنت تحت العرش فقم وأجب داعي الله ثم عد إلى موضعك. وهذا لأن الجمعية على الله تعالى حظ الروح والقلب، وإجابة الداعي حق الرب، ومن آثر حظ روحه على حق ربه فليس من أهل إياك نعبد. الصنف الثالث، رأوا أن أفضل العبادات وأنفعها ما كان فيه نفع متعد، فرأوه أفضل من ذي النفع القاصر، فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالمال والجاه أفضل، فتصدوا له وعملوا عليه، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله، رواه أبو يعلى والبزار وابن عدي والبيهقي في الشعب وهو ضعيف لا يثبت. واحتجوا بأن عمل العابد قاصر على نفسه وعمل النفاع متعد إلى غيره، وأين أحدهما من الآخر؟ قالوا ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. قالوا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي من الإبل الحمراء وهي أنفس الأموال عند العرب. والحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما. وهذا التفضيل إنما هو للنفع المتعدي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. واحتجوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء، رواه مسلم. واحتجوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير، أخرجه الترمذي والطبراني بإسناد حسن. واحتجوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها، أخرجه أحمد والدارمي وابن ماجه وغيرهم وهو حديث حسن. واحتجوا بأن صاحب العباد إذا مات انقطع عمله، وأما صاحب النفع لا ينقطع عمله ما دام نفعه الذي تسبب إليه.
واحتجوا بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ونفعهم في معاشهم ومعادهم، ولم يبعثوا بالخلوات والانقطاع عن الناس والترهب. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع للتعبد وترك مخالطة الناس، كما في قصة عثمان بن مضعون رضي الله عنه والحديث في الصحيحين. ورأى هؤلاء أن التفرق في أمر الله ونفع عباده والإحسان إليهم أفضل من الجمعية عليه بدون ذلك، فهذا هو الصنف الثالث. وأما الصنف الرابع فإنهم قالوا إن أفضل العبادة العمل على مرضات الرب تعالى في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار، بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض كما في حالة الإيمان. والأفضل في وقت حضور الضيف مثلا القيام بحقه والاشتغال به عن الورد المستحب، وكذلك في أداء حق الزوجة والأهل. والأفضل في وقت استرشاد الطالب وتعليم الجاهل الإقبال على تعليمه والاشتغال به. والأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والدعاء والذكر والاستغفار. والأفضل في وقت الأذان ترك ما هو فيه من ورد والاشتغال بإجابة المؤذن. والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والنصح في إيقاعها على أكمل الوجوه والمبادرة إليها في أول الوقت والخروج إلى الجامع وإن بعد فإن ذلك أفضل. والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه أو البدن أو المال الاشتغال بمساعدته وإغاثة لهفته وإيثار ذلك على أورادك وخلوتك. والأفضل في وقت قراءة القرآن جمعية القلب والهمة على تدبر القرآن وتفهمه، حتى كأن الله تعالى يخاطبك به منه إليك، فتجمع قلبك على فهمه وتدبره والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك. والأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر دون الصوم المضعف عن ذلك. والأفضل في أيام عشر ذي الحجة الإكثار من التعبد لا سيما التكبير والتهليل والتحميد، فهو أفضل من الجهاد غير المتعين. والأفضل في العشر الأخير من رمضان لزوم المسجد فيه والخلوة والاعتكاف دون التصدي لمخالطة الناس والاشتغال بهم، حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم وإقرائهم القرآن عند كثير من العلماء. والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته عيادته وحضور جنازته وتشييعه وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك. والأفضل في وقت نزول النوازل وأذى الناس لك أداء واجب الصبر مع خلطتك لهم دون الهرب منهم، فإن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يؤذونه. والأفضل خلطتهم في الخير فهي خير من عزلتهم فيه، وعزلتهم في الشر فهو أفضل من خلطتهم فيه، فإن علم أنه إذا خالطهم أزال الشر أو قلله فخلطتهم حينئذ خير من عزلته. فالأفضل في كل وقت وحال إيثار مرضات الله تعالى في ذلك الوقت والحال والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه. وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق، والأصناف قبلهم أهل التعبد المقيد، فمتى خرج أحدهم عن الفرع الذي تعلق به من العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه قد نقص وترك عبادته، فهو يعبد الله تعالى على وجه واحد. وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره، بل غرضه تتبع مرضات الله تعالى أين كانت، فمدار تعبده على مرضات ربه، فهو لا يزال متنقلا في منازل العبودية، كلما رفعت له منزلة عمل على سيره إليها واشتغل بها حتى تلوح له منزلة أخرى، فهذا دأبه في السير حتى ينتهي سيره. فإن رأيت العلماء رأيته معهم، وإن رأيت العباد رأيته معهم، وإن رأيت المجاهدين رأيته معهم، وإن رأيت الذاكرين رأيته معهم، وإن رأيت المتصدقين المحسنين رأيته معهم، وإن رأيت أرباب الجمعية وعكوف القلب على الله رأيته معهم. فهذا هو العبد المطلق الذي لم تملكه الرسوم ولم تقيده القيود، ولم يكن عمله على مراد نفسه وما فيه لذتها وراحتها من العبادات، بل هو على مراد ربه عز وجل ولو كانت راحة نفسه ولذتها في سواه. فهذا هو المتحقق به: إياك نعبد وإياك نستعين. هذا هو المتحقق بها حقا، القائم بهما صدقا، ملبسه ما تهيأ، ومأكله ما تيسر، واشتغاله بما أمر الله به في كل وقت بوقته، ومجلسه حيث انتهى به المكان ووجده خاليا، لا تملكه إشارة ولا يخيده قيد ولا يستولي عليه رأس، حر مجرد دائر مع الأمر حيث دار، يدين بدين الآمر أين توجهت ركائبه، ويدور معه حيث استقلت مضاربه، يأنس به كل محق ويستوحش منه كل مبطل، كالغيث حيث وقع نفع، وكالنخلة لا يسقط ورقها وكلها منفعة حتى شوكها، وهو موضع الغلظة منه على المخالفين لأمر الله والغضب إذا انتهكت محارم الله عز وجل. فهو لله وبالله ومع الله، قد صحب الله بلا خلق وصحب الناس بلا نفس، بل إذا كان مع الله عزل الخلائق من البين وتخلى عنهم، وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلى عنها، فواها له ما أغربه بين الناس وما أشد وحشته منه وما أعظم أنسه بالله وفرحه به وطمأنينته به وسكونه إليه، والله المستعان وعليه التكلان. لو تأملت في هذه القواعد التي ذكرت لاستقامت أحوالك وانضبط حالك واستقامت على طريق الحق خطاك، وعرفت الحجة فلزمت المحجة وفي المنتهى الرضوان بإذن الله جل وعلا الرحيم الرحمن. نسأل الله رب العالمين أن يبصرنا وأن ينجينا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه تعالى على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى نصيحة شيخه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكان من أحراص الناس مجاهدة لنفسه حتى لا يذوق طعمها، فإن من ذاق طعم نفسه هلك. وكان رحمه الله كما قال: إذا أشكل عليه جواب المسألة ذهب إلى المساجد المهجورة، يمرغ وجهه في التراب ويقول داعيا: يا معلم إبراهيم علمني، يا معلم إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم علمني. قال: وربما استغفرت 1000 مرة حتى يفتح علي بجواب المسألة، يعلم أن الخير بيد الله وحده، وأن الله تعالى صاحب الفضل لا يؤتيه إلا هو ولا يمن به سواه، فكان دائما مجاهدا لنفسه في مرضات الله جل وعلا، يقول: إني لا أجدد إيماني في كل يوم كذا وكذا مر، وما صح لي إيمان بعد. هذا شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إني لا أجدد إيماني في كل يوم كذا وكذا مرة، يقول: لا إله إلا الله، يقول: وما صح لي إيمان بعد، يعني الإيمان الذي يرتضيه، يقول: ما وصلت إليه بعد. وهو من هو في علو كعبه وثبوت قدمه وعلو قامته وشموخ علمه رحمة الله عليه. نصح تلميذه ابن القيم وكان يورد عليه الإشكالات ويأتي له بالشبهات، فقال: لا يكن قلبك كالسفنجة وليكن قلبك كالمصباح، يعني أنه عليه ألا يجعل قلبه كالسفنجة، فإنها متى وضعت في وسط شربت منه. يقول: ليكن قلبك كالمصباح لا تضره فتنة وتنعكس عليه الأحداث والأحوال. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فما أحسب أني قد استفدت بنصيحة مثل ما استفدت بهذه النصيحة. لا يكن قلبك كالسفنجة تصبح بين أهل الدنيا فإذا أنت من أهل الدنيا، وتظهر بين أهل الباطل والضلال فإذا الأبعد من أهل الباطل والضلال. وأما مع العصر فإنه مع الذين يخوضون في كل ما لا يحل، فإذا هو مع الخائضين. وأما في العشي فإنه يقبل مع المقبلين. ليكن قلبك كالسفنجة، ليكن قلبك كالمصباح يضيء ولا يضره ما يقع عليه من الهوام. ليكن قلبك كالمصباح صلابة وتألقا وإنارة وهداية، والله يرعاك. اتقوا ربكم وتبصروا في أمركم وتفكروا في هذه الدنيا التي كل شيء فيها آية على أنها ليست بدار قرار. تفكروا في هذه الأيام والليالي التي تسيرون بها إلى الدار الآخرة حتى ينتهي سفركم، فطوبى لعبد انتهز فرصها بما يقرب إلى مولاه، طوبى لعبد اتعظ بما فيها من تقلبات الأمور والأحوال، واستدل بذلك على ما لله فيها من حكم بالغة وأسرار. ألم تروا إلى هذه الشمس كل يوم تطلع من مشرقها ثم تغيب في مغربها؟ إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، إن في ذلك لدليلا على أن هذه ليست بدار بقاء، وإنما هو طلوع ثم غياب وزوال. ألم تنظروا إلى الشهور يهل فيها الهلال كما يولد الأطفال ثم ينمو رويدا رويدا كما تنمو العقول والأجساد، حتى إذا تكامل نموه انحط إلى النقص والاضمحلال، توقى البدور النقص وهي أهلة ويدركها النقصان وهي كوامل. وكذلك الإنسان يوقى النقص ما دام ساعيا إلى الكمال، فإذا استوى على قمة ما يحسبه كمالا انحط عنه. توقى البدور النقص وهي أهلة، فإنها في زيادة لا نقصان، ويدركها النقصان وهي كوامل. هكذا الإنسان في حياته، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ألم تفكروا في هذه الأعوام التي خلفتموها؟ إذا أدركتم أولها تطلعتم إلى آخرها تطلع البعيد، ثم تمر بكم أيامها سراعا فتنصرم كلمح البصر. فإذا أنتم في آخر العام وهكذا أعماركم تستقبلونها غضة طرية فتنقضي عليكم في غياب وإدباغ، لقد ودعتم في هذه الأيام عاما ماضيا شهيدا واستقبلتم عاما مقبلا جديدا. فيا ليت شعر، ماذا أودع الإنسان في عامه الماضي الشهيد، وبماذا يستقبل هذا العام الجديد؟ لقد مضت الأعوام وكأنها أضغاث أحلام، كأننا لم نوجد إلا في هذا الأوان، مضت بما فيها من خيرات وشرور وأحزان وسرور وعمل وكسل وجهل وعلم وفقر وغنى، مضت بهذه الأمور وكأن شيئا لم يمض. ولكن من هو الكاسب في هذه الغمرات؟ إن الكاسب حقا هو من أمضاها في طاعة الله واجتنب فيها معاصي الله وسار مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن أكثر الناس يحرصون جهدهم على حفظ الأموال، يحرصون على تحصيلها وتنميتها، ثم يحرصون على تصريفها وحفظها، فلا يضيعون منها قليلا ولا كثيرا، ولا يفوتون فرصة يأتون بها بشيء من المال ولو كان يسيرا إلا اهتبلوها، ولكنهم في أعمارهم النفيسة مفرطون مهملون، تمر بهم الساعات والأيام بل الشهور والأعوام وقد ضيعوا أكثرها هملا ولم يودعوها من صالح الأعمال عملا، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فيندم ولا تحين مندم ويتمنى حين لا ينفع التمني. وعظ النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. أخرجه الحاكم والبيهقي في الشعب عن ابن عباس رضي الله عنهما، وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. فالشباب قوة وعزيمة وإقدام، فإذا شاب الإنسان ضعفت قوته ووهنت عزيمته وعجز إقدامه، والصحة قوة وانبساط، فإذا مرض الإنسان ضعف جسمه وذابت نفسه وضاقت عليه الأمور، والغنى راحة وفراغ، فإذا افتقر الإنسان تعب في تحصيل المال وانشغل بذلك عن كثير من الأعمال. فبادروا أعماركم أيها المسلمون واعتبروا ما استقبلتم منها بما مضى، فإن كل آت قريب وكل حاضر ذاهب، والله على كل شيء شهيد. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. فاستيقظوا وانتبهوا واعلموا أنه إنما تكمل العقول بترك الفضول، فكونوا من ذوي الهمم العالية ولا تكونوا لاطئين بالأرض مخلدين إليها، ارتفعوا وتعالوا فإنكم أصحاب الحق، وقد جعل الله رب العالمين الحق أمانة لديكم لتعملوا به وترشدوا الناس إليه، ولتكونوا حجة على الناس في زمان تلاطمت فيه أمواج البدع بأهل الأهواء، تلاطم البحار بأمواهها. فاتقوا الله يا أهل السنة على منهاج النبوة، اتقوا الله فيما آتاكم وأنعم به عليكم، واعلموا أنه إنما تكمل العقول بترك الفضول، فإذا اكتملت العقول اكتمل اغتنام الزمان. وتم إدراك شرفه، فأنت مهما جهل لا ترى صاحب الفضول في مطعمه أو مشربه أو ملبسه أو منامه أو زيارته أو حديثه أو غير ذلك من شؤونه، لا تراه حريصا على زمنه فضلا عن أن يكون منافسا له. من عرف قيمة الزمن لا يكون إلا صاحب قصد واعتدال في أموره كلها، فهو يدري أن التوسع في المطاعم سبب النوم، وأن الشبع يعمي القلب ويهزل البدن ويضعفه، فتراه لا يتناول منه إلا حاجته التي تقيم صلبه دون إفراط أو تفريط، ودون تنوع واشتراط أذواق وأنفاس يؤدي إلى أن يكون ذلك أكبر مسعاه وغاية مناه ومنتهى آماله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في 7 أمعاء. أخرجه البخاري في صحيح. وهذا تمثيل لحقيقة المؤمن الذي يعلم غاية خلقه، فهو يأكل ليقيم صلبه حتى يستطيع أن يقوم بحق الاستخلاف وواجب العمارة، لأنه يحيا ليأكل، شأن الكافر الذي انسلخ عن تلك الغاية فالتصق بأمعائه والتفت حوله أمعاؤه. هو يدري يعني المؤمن أن الزينة مطلوبة، وأن التجمل فطرة في الإنسان، وأن النفوس جبلت على إباء القبح وحب الجمال، فهي تنفر من القبيح وتألف الجميل. والمسلم مطالب أبدا أن يكون كالشامة بين الناس، ولذا فإن الشارع الحكيم قد حث على ذلك. قال ربنا جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حديث طويل أخرجه أبو داود والإمام أحمد وضعفه الألباني ولكنه مقطع محتمل للتحسين، قال صلى الله عليه وسلم: إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. ولكن المبالغة في الزينة مع ذلك وإن كانت زينة مباحة ستكون على حساب الزمن الذي هو عمر الإنسان، فتشغل المرأة عن واجباته ومهامه الرئيسة في هذه الحياة، هذا إلى جانب إضاعة المال وتبذيره. لذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الاقتصاد في الزينة والاعتدال في التجمل. عن عبد الله بن بريدة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عبي قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كثير من الإرفاه. أخرجه النسائي وأبو داود واللفظ له، وهو حديث حسن. والإرفاه الاستكثار من الزينة وألا يزال يهيئ نفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البذاذة من الإيمان. فرق بين أن تكون طاهر الثوب والبدن، طاهر الروح والضمير، فهذا شيء، وأن تكون متزينا متكلفا في الزينة، أن تكون طاهرا طاهر الثوب والبدن. يقول الرسول: البذاذة من الإيمان، والبذاذة رثاثة الحال كما فسرها العلماء. الحريص على زمانه لا يعرف فضولا في زيارة الآخرين ولا تافها من القول ممتدا، فهو حريص على زمن غيره كحرصه على زمن نفسه، فتراه في زيارته لا يتعدى مقصده، وتسمعه في قوله لا يتجاوز النافعة الخيرة المحتاج إليه. وهذا أدب الإسلام وهذا منهجه. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أخرجه البخاري في صحيحه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات. وعن عبد الله بن عمر أنه قيل له: لو دعوت لنا بدعوات، فقال: اللهم اهدنا وعافنا وارزقنا. فقال له رجل: لو زدتنا يا أبا عبد الرحمن. فقال: أعوذ بالله من الإسهاب. وفي رسالة لعمر بن عبد العزيز قال: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما ينفعه. وقال الإمام الفقيه الشاعر منصور بن إسماعيل التميمي المتوفى سنة 36: تعمد لحذف فضول الكلام إذا ما نأيت وعند التداني، ولا تكثرن فخير الكلام القليل الحروف الكثير المعاني. والضنين بزمانه الحريص عليه إن سئل يجيب على قدر السؤال لا يتعداه. قال الأعمش: كان إبراهيم يعني النخعية إذا سئل عن شيء لم يجب فيه إلا جواب الذي سئل عنه. أخرجه الدارمي في سننه. وهو كذلك إذا سأل لم يسأل عما لم يكن مفترضا أو متعالما. قال زيد المنقري: جاء رجل يوما إلى ابن عمر فسأله عن شيء لا أدري ما هو، فقال له ابن عمر: لا تسأل عما لم يكن، فإني سمعت عمر بن الخطاب يلعن من سأل عما لم يكن. أخرجه الدارمي في السنن. وعن عامر قال: سئل عمار بن ياسر عن مسألة فقال: هل كان هذا بعد؟ قالوا: لا. قال: دعونا حتى يكون، فإذا كانت تجشمناها لكم، فتأتي حينئذ المعونة على قدر الحاجة، وتأتي حينئذ النصرة على قدر المشقة والاحتياج. قال: دعونا حتى تكون، فإذا كانت تجشمناها لكم. وعن عمر رضي الله عنه قال: أحرج عليكم أن تسألوا عما لم يكن، فإن لنا فيما كان شغلا. نسأل الله رب العالمين أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يقينا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. إنه تعالى على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.